أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام مما ذكرناه أن الفاظ الأصول والإيقاعات تحت بما يحرم منها موضوعة للأمر الإعتباري النفسي مقيدا بإبراز ذلك الأمر بمبرز خارجي من لفظ أو غير لفظ. فالبيت عبارة عن إعتبار المبادرة بين المالين، ما إظهار هذا الإعتبار بلفظ أو بفعل، وكذلك الإجارة والصلح وغير ذلك من العقود أو التلاق والإيث ونهجهما من الإيقاعات. فعلى ذلك إذا بردت الدليل كقوله في حاله أهل الله البيت، إمزاء هذه المعاملة يتمسك بإطلاق ذلك، فكل ما يحتمل أن يكون شرطا شرعيا في فسحة البيت يدفع بالإطلاق، بلا فرق بين أن تكون هذه الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد وأن تكون موضوعة للصوت الصحيح، لأن المراد بالصحيح إنما هو الصحيح الإطلاقي وما يكون مؤثرا في نظر العرف دون الصحيح الشرعي، فإن الصحيح الشرعي غير قابل لأن يتعلق به الإمزاء. ما فرض أنه صحيح شرعاً لا يمكن أن يتعلق به الإمزاء الشرعي، بل الإمزاء الشرعي إنما يتعلق بما هو منزل عند العرف. فعلى ذلك لا أثر لهذا النزاع، أي نزاع السيد والعام، لا أثر له بالنسبة إلى المعاملات. نعم، إنما يترتب الأثر على هذا النزاع فيما إذا احتملنا دخلتين في صحة المعاملة أرهان، ففي مثل ذلك بناء على الصحيح لا يمكن التمسك بالإسلام لاحتمال أن يكون الفاقد لما يحتمل دخله بالصحة أن لا يكون هذا بيعاً مثلاً. وأما بناء على الوضع للأعام في مثل ذلك أيضا يتمسك بالإطلاق، فإنه بيع على كل تقدير، ومقتضى الإطلاق أن يحكم بصحته فيدفع بذلك احتمال دخله بالصحة. هذا على مسلكنا. وأما على ما ذكره جماعتون إن أنه لا أسباب ومسببات، ولفظ البيت قد يراد به السبب وقد يراد به المسبب، فيتشكل من أنه بناء على أن البيت أريد به المسبب كما استظهر ذلك من الآيات لا يكون ذلك دليلا على إنزاء السبب. قلنا حتى على هذا المبنى لا مانع من التمسك بالإطلاق، فإنما نتصوره في المقام في باب العقود والإيقاعات ما نتصوره أمور: أحدها اللفظ الذي ينشأ به البيع مثلا، أو الإيجار أو غير ذلك من الأمور الإنشائية، وهذا يعبر عنه بصيغة صيغة البيع. الثاني الوجود الإنشائي الذي التزم به المشهور، فقالوا إن المعنى والمنشأ يوجد باللفظ، فوجود اللفظ وجود لنفسه حقيقة وجود بالمعنى الإنشائي بالجعل والموازعة، وهذا نحو من الوجود. الثالث الاعتبار النفسي القائم بالبايع والمشتري، مثلا في باب البيت. الرابع الإمزاء العقلائي الذي تعلق بهذا العمل. الخامس الإمزاء الشرعي. المراد بالمسبب الذي يتعلق به الإمضاء لا يمكن أن يكون هو الإمضاء الشرعي كما ذكرنا، فإن الإمضاء غير قابل لأن يمضى، فلا يمكن أن يراد بقوله أهل الله البيت أي أهل الله الإمضاء الشرعي وحكم الدار بصحة البيت، هذا لا يمكن أن يكون متعلقا بالإمضاء، فإن الزحة هو بنفسه إمضاء والإمضاء غير قابل لأن يتعلق به الإمضاء ثانيا، فعلى تقدير أن يراد بالبيت هو المسبب لابد من أن يراد أحد هذه الأمور الثلاثة، إما الوجود الإنسان أو الاعتبار النفسي أو الإمضاء الخلائي. على جميع هذه التقادير لا مانع من التمسك بالإخلاص، فيقال إن الله تبارك وتعالى أهل الوجودات الإنسانية التي ينشئها المنشئون في الخارج، فهذا ممضى، وإمضاء الوجود الإنسانية ملازم لإمضاء الإنسانية والصيغة لا محالة، على ما تقدم من تعدد الأسباب بتعدد مسبباتها. وكذلك إذا تعلق الإمضاء بالإعتبار النفسي، فمعنى قوله سبحانه أهل الله البيت بناء على هذا أن الله سبحانه أهل الاعتبارات النفسية والمبادلات الاعتبارية التي تتحقق في الخارج من المكلفين ومن الناس. هذا أيضا يدل بإسلامه على إمضاء الأسباب لما ذكرناه من التعدد. وكذلك إذا تعلق الإمضاء الشرعي بالإمضاء الخلائي ليكون معنى قوله سبحانه أهل الله البيت أي أهل الله سبحانه إمضاء العقلاء لما يصدر من المكلفين من المبادلات، فعلى جميع هذه التقادير لا مانع من التمسك بالإطلاق، فيدفع احتمال دخل شيء في صفحة البيع مثلا لعدم ثبوت التقليد لا متصلا ولا منفصلا. ولكنه بعد ما ذكرنا لا يمكن أن يراد بالمسبب الإمضاء العقلائي أيضا، ليكون على هذا التقدير لا مانع من التمسك بالإسلام كما ذكرنا، إلا أنه غير محتمل في نفسه، فلا يمكن أن يراد بأهل الله البيت الإمضاء العقلائي. وذلك فإن البيت اسم لفعل البايع أو المعاملة القائمة في البايع والمشتري، إما اسم لمجموع المعاملة أو اسم لخصوص فعل البايع، ولذلك ينسب إليه فيقال باع يبيع بايع وغير ذلك من المشتقات من هذه المعاملة. وليس البيع اسما به ولا يسرق البايع على العقلاء، العقلاء لم يبيعوا بعد دار زيدين، وإنما البايع هو مالك الدار، فأهل الله البيت لا يمكن أن يراد به المسبب بمعنى إمضاء العقلاء، لا أنه غير قابل للإمضاء، قابل للإمضاء كما ذكرنا، وقابل للاستثناء بالصحة والفساد شرعاً، فيقال إن اعتبار العقلاء لهذه الميزية ممزن شرعاً أو غير ممزن شرعاً، إلا أنه لا يمكن أن يراد من لفظ البيت، فإن هذا اللفظ موضوع لفعل البايع أو المعاملة القائمة بالطرفين، هذه المعاملة القائمة بالطرفين بيعود. فعلى كل حال هو فعل آهاد الناس، لا فعل الأكلاء، وهو الإنزال لا يكون بيعه. إذن لا بد من أن يراد بالمسبب أحد أمرين ليس له ثالث، ثم الاعتبار النفسي القائم بالمتبايعين أو فكوز البايع، أو الوجود الإنسائي القائم بهما أو بأهدهما بغى البايع. وعلى هذا التقدير أيضا قلنا لا مانع من التمسك بالإطلاع، ومن هذا يظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من أن هذا النزاع أي نزاع التغيير العام يبتني على أن يكون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، فإنها إذا كانت موضوعة للمسببات فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، وإنما المسبب قابل للاتصاف بالوجود والعدم. هكذا ذكر صاحب الكفاية وغيره من أن النزاع في أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد إنما هو مبني على أن يكون البيع مثلا موضوعا لسبب البيع، يعني الصيغة، الصيغة قابلة لأن الكسب بالصحة والفساد، فيقال إن هذه الصيغة صحيحة والصيغة الثانية فاسدة مثلا. وأما إذا كان لفظ البيع موضوعا للمسبب، المسبب غير قابل للصحة والفساد، بل هو يستدل بالوجود أو بالعدم، فيقال إن الأثر موجود أو أنه معدوم. وأما أنه صحيح أو فاسد، وأما أن المسبب صحيح أو فاسد، الصحة والفساد لا يكونان من أوصاف المسبب. هذا بادر الفساد بناء على ما ذكرنا، فإنما لا يتصف بالصحة والفساد إنما هو الإنشاء الشرعي، والملكية الشرعية هي لا تتصف بالفساد. لا يمكن أن يقال إن ملكية هذه الدار مثلا صحيحة أو فاسدة، بل الملكية إما موجودة أو غير موجودة، الملكية لا تتصف بالصحة والفساد. وهكذا الزوجية مثلا، زوجية امرأة خاصة لرجل إما موجودة أو معدومة، لا معنى لأن يقال إن الزوجية فاسدة أو أن الزوجية صحيحة. الذي لا يتصف بالصحة والفساد إنما هو الحكم الشرعي والإنزال الشرعي. ولا نحتمل أن يكون لفظ البيع موضوعا للإنزاء الشرعي وللملكية الشرعية، فإن هذا غير قابل لأن يتعلق بالهلية كما ذكرنا، على أن الملكية الشرعية فعل للشارع لا للبايع، والبيع من أفعال البايع أو من فعل البايع والمشتري، بناء على أنه موضوع للمعاملة القائمة بالطرفين. فهذا يعني الملكية الشرعية التي لا تتصف بالصحة والفساد لا يمكن أن يكون معنى البيت، يعني لا يمكن أن يكون المراد بالمسبب الملكية الشرعية. وكذلك لا يمكن أن يراد بالمسبب الملكية العقلائية العرفية، يعني الإنزاء العرفي، لأننا ذكرنا أنه أيضا ليس بفعل للبايع ولا للبايع والمشتري. فكيف يمكن أن يكون البيع الذي هو فعل لأهدهما لأهد المتعاملين أو لكليهما يعني مجموعهما أن يراد به فعل شخص آخر. ولكن على تسليم على تقدير تسليم أن يكون لفظ البيع موضوعا لإنجاء العقلاء قابل للاتصاف بالسهد والفساد شرعا، نعم غير قابل للاتصاف بالسهد والفساد عند العقلاء. الإنجاء العقلائي بالنسبة إلى العقلاء إما موجود أو معدود، لا يتصف بالسهد والفساد عند العقلاء، لكن بالنسبة إلى الإنجاء الشرعي قابل. إذا كان ممزا شرعا فهذا الإنجاء صحيح في نظر الشارع وإلا فهو فاسد. فكيف ما كان لا يحتمل أن يراد بالمسبب الإنجاء الشرعي أو الإنجاء العقلائي، بل المراد به أحد الأمرين المتقدمين، إما الاعتبار النفسي أو الوجود الإنشائي على تقدير الالتزام به، وكل منهما قابل للاتصاف بالسهد والفساد. فيمكن أن يقال إن الاعتبار القائم بالمتبايعين أو بخصوص البايع صحيح، يعني أن الشارع قد أمضى، أو أن هذا الاعتبار فاسد وساقط عن درجة الاعتبار لأن الشارع لم يمضه. وكذلك الوجود الإنسائي على تقدير الالتزام به، وأن هناك قسما من الوجود يسمى بالوجود الإنسائي، وقد تقدم الكلام في منعه كما أفاده قدس الله نفسه كغيره من أن الألفاظ المعاملات إذا كانت أسامية للمسببات لا يتصف بالصحة والفساد هذا لا يمكن الإلتزام به، فإنما لا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد هو الإلزاء الشرعي أو الإلزاء العقلائي بالنسبة إلى نفس العقلاء لا بلحاظ الشرع. نعم هذا لا يتصف بالصحة والفساد إلا أنه لا يحتمل أن تكون الفاظ الأسامي عبادات أسامي للإمزاء الشرعي أو للإمزاء العقلائي، بل إما اسم لنفس السياق أو اسم للوجود الإنسائي أو اسم للإعتبار النفسي، وعلى جميع هذه التقادير قابل للصحة والفساد ولا مانع من التمسك بالإطلاق. وإن كانت صحيح ما ذكرناه من أنه لا سببية ولا مسببية، بل هذه الألفاظ موضوعة للمعدلة من الأمرين الاعتبار النفسي، وإبراز هذا الاعتبار في الخارج بمبرزين من فعل أو قول ولا مانع من التمسك بالإطلاقين من دين. بقي الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه في آخر هذا البحث، يعني بحث السيد الآن. وملخص ذلك أن أي عبادة من العبادات كالصلاة والصوم وغير ذلك إذا لاحظناه بالإضافة إلى أمرين، فإما أن يكون هذا الأمر أجنبيا عن هذه العبادة رأسا، لا سلام لنا في ذلك، فالصلاة بالنسبة إلى قيام زيد مثلا، أو بالإضافة إلى نزول المطر مثلا، أو حرارة الهواء وبرودة الهواء وغير ذلك من الخصوصيات التي هي أجنبية عن مفهوم الصلاة بالكلية. وإما أن يكون ذلك الأمر مربوطا بهذه العبادة، وربطه بهذه العبادة بأحد الوجود، إما أن يكون مجردا مقارنة الخارجية، أو أنه ظرف لهذا العمل. مجرد الظرفية والمقارنة، وإلا فلا يرتبط أحدهما بالآخر بوجه من الوجود، وذلك كجملة من الأدعية الواردة في شهر رمضان، أنه يستحب للصائم أن يقرأ هذا الدعاء عند السهور مثلا، أو عند الإفطار، أو في نهار شهر رمضان، أو في ليلة شهر رمضان. ونحو ذلك مجرد الظرفية، من دون أن يكون له دخل في الصوم أو أن يكون الصوم مقيدا بذلك، بل الصوم هو على حاله بالنسبة إلى كراهة هذا الدعاء لا يختلف حال الصوم أبدا، وإنما يكون هذا الدعاء مستحبا نفسيا ضربه نهار شهر رمضان أو مع فرض أن قارئ الدعاء يكون صائما، يعني يستحب للصائم هذا العمل كما في جملة من الأدعية، وأما غير الصائم فلا فلا يستحب له هذا الدعاء كالأدعية المعرفة الذي يشكر الله تبارك وتعالى في أنه وفقه للصوم ولم يبتله بمرض ولا سفر يضطر فيه إلى الإفطار. هذه الأدعية واردة للصائم لا لغير الصائم، وجملة من الأدعية لا مطلقة للصائم وغير الصائم، كلاهما يستحب له أن يقرأ هذا الدعاء في نهار شهر رمضان أو في ليلة أو في ليلة شهر رمضان. فهذا دليل مربوط لكن ربطه مجرد المقارنة والظرفية من دون تأثير فهم في الصوم أبدا، وقد يكون ربطه من جهة أنه يوجد مزية في الفرد ويكون ثواب هذا الفرد أزيد من ثواب الفرد الآخر، وإن كان بالنسبة إلى الطبيعة المختلفة فيها والجهة الجامعة جميع الأفراد لا حد سوى، لكن هنال الفرد خصوصية بتلك الخصوصية يزيد ثواب الطبيعة، كما أنه يمكن أن يكون بعض الخصوصيات ينقص بها ثواب الطبيعة، وذلك كالصلاة في المسجد مثلا. الصلاة في المسجد لا أن مجرد الكون في المسجد مستحبون، بل إن الصلاة في المسجد مستحبة، يعني بمعنى أن تطبيق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد فيه مزية وفيه جهة رجحان، ولذا أمرنا إيجاد الطبيعة في ضمن هذا الفرد أمرا استحبابيا يجوز تركه أو الصلاة جماعة. كذلك الطبيعة التي أمرنا بها جامعة بين الجماعة والفرادة، إلا أن تطبيق هذه الطبيعة على صلاة الجماعة أفضل، فيكون هذا الفعل أفضل من غيره. لا ينبغي الشك في أن القسم الأول من الرب وهذا القسم أجنبي هذا عن المسمى، يعني لم يؤخذ في مفهوم الصيام تقيده بالدعاء في نهار شهر رمضان، ولم يقيد الصلاة فحسب مفهومها، بل بأن تبع جماعة أو تقع في المسجد، لأن هذه الخصوصيات إما أجنبية عن الطبيعة رأسا أو أنها دخيلة في فرد الطبيعة، وأما بالنسبة إلى نفس الطبيعة فلا. يبقى الكلام في القسمين الآخرين، أن يكون ارتباط شيء بالطبيعة ارتباطا جزئيا، وأن تكون الطبيعة مختلفة منه ومن غيره، أو أن يكون الارتباط ارتباطا شرعيا، بمعنى أنه إن لم يكن من الأجزاء إلا أن الواجب متقيد به، التقيد داخل والقيد خارج. وقد يكون قد يكون القيد أمرا غير اختياري، ولكن التقيد اختياري كالقبلة والوقت والمكان ونحو ذلك. فبيدت الصلاة بالقبلة أن يكون المصلي مستقبلا، أو بيدت الصلاة بأن تقع في وقت خاص بين دروس الشمس والمغرب مثلا، والوقت أمر غير اختياري إلا أن إيقاع الصلاة في هذا الوقت اختياري يوم. فدخل أمر الخارجي إما أن دخل أمر المفروض إما أن يكون على نهج الجزئية أو على نهج الكلية. لا ينبغي في أن هذا النزاع أي نزاع الصحيح والعام بالنسبة إلى الأجزاء جارية، يعني النزاع إنما هو في أن هذه الألفاظ هل هي موضوعة لكامة الأجزاء أو الأعم من التام من الناقص، بحيث لو نقص جزء مثلا أيضا يسقط الطبيعة على ذلك، ناقص الصورة مثلا أيضا ثلاثون. فالأجزاء داخلة في محل الكلام. وذكر بعضهم أن الثلاثة خارجة، يعني القائد بالصحيح إنما يدعي الوضع بإزاء التام تمام من حيث الأجزاء، وأما من حيث الشرائط فلا بأس بالنقصان. فاقد الشر أيضا ثلاثون. وقد تقدم الكلام أن هذا لا وجل لم النزاع جار بالنسبة إلى الأجزاء وإلى الشرائط أيضا. فلو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للسعيد لأن الأثر الواحد مثلا لا يمكن أن يسر إلا من الواحد كما تقدم الكلام في كلام صاحب الكفاية، بل وقد علمنا من الخارج أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاللفظ موضوع بإزاء الله عن الفحشاء والمنكر. بناء على هذا لا يختلف الحال بين الأجزاء والشرائط، فإن الأجزاء كما هي دخيلة في ترتب هذا الأثر رغم النهي عن الفحشاء والمنكر، الصلاة أيضا دخيلة. فتقييد النزاع بالأجزاء دون الشرائط بلا موجب، فقد تقدم الكلام في ذلك. هذا تمام كلامنا في الصحيح والأعم، ويقع الكلام في الاشتراك إن شاء الله تعالى.